أدعو ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: بلغني عن أبي ذر الغفاري أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا فأحببت لقاءه. قال: ثم لقيت فقلت: يا أبا ذر، حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو ذر: ما هو؟ قال: حديث ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فقال أبو ذر: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنئهم الله، فأما الذين يحبهم فالرجل يلقى العدو في فينة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح عليه، وقوم مسافرون، والقوم في السفر تطول به سراتهم، حتى أحبوا أو أحبوا أن يجدوا مس الأرض، أي يريدون الراحة، فنزلوها، فتنحى عنهم رجل، فما زال يصلي حتى أوقظهم أو أيقظهم لرحيلهم، ورجل كان له جار يؤذيه فصبر عليه حتى يفرق بينهم موت أو طعن. وأما الثلاثة الذين يشنأهم الله فالتاجر الحلاف، والبخيل المنان، والفقير البختان أي المتكبر. هذا الحديث الصحيح حديث عظيم اشتمل على أمور ينبغي علينا أن نعرفها في ثلاثة أحبهم الله وثلاثة أبغضهم الله، وهي الأعمال. فالذين يحبهم الله جل وعلا المجاهد الذي قدم نفسه لله تبارك وتعالى للدفاع عن دينه وعن المسلمين. والثاني الرجل الذي آثر طاعة الله جل وعلا على نفسه بشدة السفر، والسفر قطعة من العذاب. وتصور هذا الموقف، قوم سافروا وطال بهم السفر يريدون الراحة، وفعلا وجدوا الراحة، نزلوا للنوم، وهذا الرجل ترقبهم حتى ناموا ثم تنحى عنهم في مكان حتى لا يسمعوا قراءته وتلاوته ومناجاته لله رب العالمين. فما زال يصلي، ما زال يصلي حتى كان هو الذي أيقظهم لرحيلهم ومواصلة سفرهم. ما الذي حمله على ذلك؟ قوة الإيمان، محبة الله، عدم ضياع الوقت، لأنه يعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى أثنى على المتعبدين المتهجدين القائمين القانتين، لأنه يعلم أن دعوة المسافر مستجابة وهو يمشي على ظهر الطريق، فكيف إذا كان في صلاة وعبادة وهو يناجي ربه ويدعو ربه ويتضرع لله تبارك وتعالى راغبا وخائفا؟ كيف لا يحب هذا رجل يحبه الله لأنه أحب الله، هذا رجل يحب الله تبارك وتعالى لأنه أحب طاعة الله جل وعلا. فأين نحن من هذا الرجل الذي آثر نوافل العبادات على راحة نفسه؟ نحن ضيعنا فرائض العبادات وقدمنا راحة أنفسنا، ضيعنا فرائض من أجل دنيا فانية، وربما لم نتحصل على شيء منها. ففرق بيننا وبين هذا، فهذا استحق محبة الله جل وعلا، ومن أحبه الله سبحانه وتعالى كان الله سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كما قال الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هذا الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات، إنه عبد موفق في الدنيا، ويوم القيامة يكرم بجنة عرضها السماوات والأرض. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا هو الذي يحبه الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهم في إقامتهم جزاؤهم الجنة، فكيف بمن كان في سفر وهو يحافظ على نوافل العبادات؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما الثالث الذي يحبه الله فرجل له جار يؤذيه، صبر على أذاه لله، ليس عزا وإنما صدر على أداه يبتغي الثواب من الله، قال حتى يفرق بينهما موت أو سفر، فهو صابر. فما أعظم أجر هذا، لأنه ما صبر إلا لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى وصى بالجار والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، يعلم حقوق هؤلاء الثلاثة الجيران، والجار بالقربى الذي هو قريب له في النسب، والجار بالقربى والجار الجنب، الجار الجنب الذي يكون معك في سفرك، الجار الجنب الذي يكون حتى جارا لك أيضا في المسكن، وجار لك أيضا في المحل أو في العزبة أو في غيرها، والصاحب بالجنب، وهذا أيضا في سفرك. إن الله جل وعلا جعل لهؤلاء حقوقا عظيمة، بل من أعظم الحقوق في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال أيضا في الحديث المخرج في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ وفي رواية: خاب وخسر. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره غوائقه، من لا يأمن جاره غوائله وغدراته، يسافر جاره وهو خائف من جاره، يبيت جاره وهو خائف من جاره أن يمسه بسوء، يعيش وهو في خوف مستمر من جاره. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أي لا يمكن أن يكتمل إيمانه. إن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل أذية الجار أعظم من أذية أي مسلم آخر دون الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي معجم الطبراني من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما أصحابه عن الزنا: ماذا تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عند الله من أن يزني بامرأة جاره. إن الزنا حرام وعظيمة من عظائم الذنوب، ولكن أعظم الزنا على الإطلاق، أعظم الزنا بعد أن يزني، بعد أن إن أعظم الزنا أن يزني الرجل بامرأة جاره أو بابنة جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: ماذا تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: والله لأن يسرق الرجل 10 بيوت أهون عند الله جل وعلا من أن يسرق بيت جاره، يسرق بيت جاره أو محل جاره أو أي شيء من أدوات جاره. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أي الذنب أعظم؟ أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أي خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. يقول بعض أهل العلم: وليس المقصود به الزنا الأكبر، وإنما المقصود به أن يغادلها حتى يميل قلبها إليه فيفتنها عن زوجها. تفتن المرأة بجار زوجها عن زوجها والعياذ بالله. وجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، أي فراش التي غاب عنها زوجها، يدخل بيت جاره. قال: مثل الذي يجلس على فراش بيت المغيبة، مثل الذي تنهشه الحيات يوم القيامة، كمثل الذي تنهشه الحيات يوم القيامة. فاتق الله يا عبد الله،
واعلم علم اليقين أن لجارك حقا عظيما عند الله يوم القيامة. وأول الخصومات بين العباد تكون بين الجيران، كما جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. أول خصمين يوم القيامة جاران. أو تظن أنك لو ظلمت جارك أنك ستأتي يوم القيامة هكذا؟ اسمع إلى ما جاء في معجم الطبراني من حديث المزداد بن الأسود أو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الجار يأتي يوم القيامة متعلق بجاره فيقول: يا رب يا رب، سل هذا لما أغلق بابه عني، سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله، أي منعني الرزق، منعني الطعام، منعني الشراب، كنت أبيت جائعا وهو شبعان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو أذية جاره له، فقال له: اصبر. فصبر الرجل فازدادت أذى ذلك الجار لجاره، فجاء إليه في المرة الثانية والثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك إلى ظهر الطريق. يقول لهذا الجار الذي صبر عن أذية جاره: أخرج متاعك. ففعل الرجل، فجعل الناس يمرون به ويسألونه: ما هذا؟ فيشكو إليهم أذية جاره، فيقولون له: لعنه الله، أو لعن الله جارك، وبعضهم يدعو عليه. وهذا الجار المؤذي يسمع، فلما كثرت اللعنات وكثرت الدعوات جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس ما لقيت. قال: وماذا لقيت؟ قال: إن الناس يلعنونني ويقولون لي كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: قد لعنك الله قبل الناس، قد لعنك الله قبل الناس، تؤذي جارك. فقال الرجل: يا رسول الله، لن أعود. هكذا كان الصحابة، ليسوا محسومين، ولكن انظروا إلى توبتهم وأوبتهم ورجوعهم: لن أعود يا رسول الله. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال له: ارفع متاعك فقد كفيت، ارفع متاعك فقد كفيت. يا أيها المسلمون، إن هذه من أعظم الأخلاق التي حثنا عليها الإسلام، بل من أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. قال هرقل لأبي سفيان عندما ذهب أبو سفيان إلى الشام في صلح الحديبية، قال له: بماذا يأمركم هذا النبي؟ قال يقول يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار، يأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الضيف. ويقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي عندما سأله عن هذا النبي الذي أرسل ما هي دعوته، قال يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، والكف عن المحارم والدماء. ثبت عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من عبد الله بن عمر الذي كان يحسن إلى جاره اليهودي في كل يوم، ويأتي إلى أهله ويقول هل أعطيتم جارنا اليهودي في هذا اليوم شيء؟ الله أكبر، إنها أخلاق الإسلام، إنها التربية التي درسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوب أولئك الرعيل الأول، تعلموا منه الأخلاق حتى مع اليهود والنصارى، مع اليهود والنصارى. ونحن إخوة الله، بل وأحيانا ربما يكون الجاران أخوان يتهاجران ويتقاطعان، أرحام تمر عليهم الشهور وهما متقاطعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذا إذا كان أخوك بالإسلام، فكيف إذا كان قريبا لك؟ كيف إذا كان ابن عمك أو كانت أختك أو كان أخوك أو غير ذلك؟ أما نتقي الله جل وعلا في أنفسنا؟ أما نراقب الله جل وعلا فيهم في هذا الأمر الذي أمرنا الله جل وعلا به؟ فلذلك ينبغي أن يستسمح كل شخص من جاره، قريبا كان أو بعيدا، سواء كان في عزبته، سواء كان في محله، سواء كان جارك لمسكنك، سواء كان جارك مرة في سفرك، أو كان جارك حتى في المسجد وأنت تصلي، فإن هذا يعتبر جارا لك، يجب عليك أن تحسن إليه. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يتوفنا وهو راض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من سعى لزعزعة أمن هذه البلاد فأشغله بنفسه، واجعل ما يدبره ويخططه تدبيرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك يا ربنا ويا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.